الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيف الله.
مساء الرياضة دائما بلا حدود، معنا على راديو أوريون نفتح الليلة ملف انسحاب المغرب من تنظيم كأس الأمم الإفريقية للسيدات ثم استئنافه قرارات لجنة الانضباط بخصوص أحداث نهائي بطولة أمم إفريقيا مع السنغال، فهل هي مؤشر على تغير في العلاقة مع الكاف؟ نناقش الليلة هذه التطورات اللافتة مع الإعلامي جمال الصيفي من الرباط، كما نتابع ملف جديد في كرة القدم التونسية يشعل النقاش، والليلة نفتح الملف بالإجابة عن سؤال: على ماذا استند النادي الرياضي البنزرتي لتقديم احتراز حول شرعية مشاركة اللاعب أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي؟ خبير القانون الرياضي أنيس بن ميم يجيبنا. مرحبا أهلا وسهلا، الآن تبدأ الرياضة بلا حدود. انسحب المغرب من تنظيم كأس الأمم الإفريقية للسيدات ثم استأنف قرارات لجنة الانضباط بخصوص أحداث نهائي بطولة أمم إفريقيا مع السنغال. هذه التطورات هل تشير إلى تشديد المغرب واتخاذه مواقف صارمة في علاقاته بالكاف؟ كيف يمكن فهم هذه التطورات؟ وهل ستترك أثرا مستقبليا أم أنها مجرد رد فعل طبيعي بعد أحداث قوية؟ أطرح هذه الأسئلة على الإعلامي المغربي جمال الصيفي. مرحبا جمال بك على أثير راديو أوريون من باريس.
مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة أخي عبد السلام، ونتمنى نكون يعني نضيء بعض الزوايا المتعلقة بهذا الملف.
مرحبا، نبدأ جمال بالمستجد وهو صدور بلاغ الجامعة الملكية المغربية بخصوص لجنة الانضباط. وقبل النقاش أذكر المستمعين الكرام بالقرارات المسلطة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: إيقاف أشرف حكيمي مبارتين، مباراة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة بسبب سلوك غير رياضي، إيقاف إسماعيل السيباري 3 مباريات بسبب سلوك غير رياضي وتغريمه بمبلغ 100,000 دولار أمريكي، فرض غرامة على الجامعة الملكية المغربية بمبلغ 200,000 دولار بسبب السلوك غير اللائق لملتقطي الكرات في الملعب، فرض غرامة أخرى بمبلغ 100,000 دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب المغربي والجهاز الفني الذين اقتحموا منطقة الفار وأعاقوا عمل الحكم حسب لجنة التأديب، أيضا فرض غرامة بمبلغ 15,000 دولار أمريكي بسبب استخدام المشجعين لأجهزة الليزر خلال المباراة. وفي الاستئناف أيضا المغرب هناك إشارة إلى نقطتين بخصوص المنتخب السنغالي، حيث تحدثت الجامعة على أن لاعبي السنغال انسحبوا من الميدان والجماهير السنغالية اقتحمت الملعب. جمال، سؤالي المباشر لك: لماذا استأنف المغرب قرارات لجنة الانضباط ولماذا انتظر كل هذا الوقت 5 أيام بعد صدور البلاغ؟
أعتقد أنه الاستئناف القرارات الأحكام هذا أمر طبيعي وعادي جدا، يعني لأن هناك مرحلة دي الاستئناف. الاتحاد السنغالي لم يستأنف، هذا أمر طبيعي أيضا لأن القرارات كانت تصب في مصلحته، وربما أيضا القرارات جاءت أكثر مما كان يتوقع الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وبالتالي عدم استئنافه هو دليل آخر على أن الأحكام يعني كانت خارج توقعات بالنسبة للاتحاد السنغالي لكرة القدم. الأحكام يعني لم تكن منصفة، لم تكن تتلائم، وحجم الضرر الذي لحق بمباراة النهائية وحجم الضرر أيضا الذي أحدثه مدرب ولاعب وجماهير المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، أحكام يعني تشجع الفوضى داخل ملاعب كرة القدم الإفريقية، تشجع أيضا على البلطجة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عقوبة اللاعب إسماعيل السيباري تقترب من عقوبة مدرب المنتخب السنغالي. وأعتقد أنه حتى يعني رئيس سابق للجنة الانضباط الجنوب أفريقي ريمون هاك قال يعني استغرب هذه القرارات، وقال أنه كان على الأقل يجب أن يعاقب مدرب منتخب السنغالي ب6 أشهر حتى يكون أيضا في ذلك حماية للعبة وحماية أيضا لهيبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي للأسف يعني ضاعت في زحام التوافقات وفي زحام يعني أمور تحدث خارج ملعب القانون وخارج حتى المستطيل الأخضر. فبالتالي استئناف الاتحاد المغربي هذه الأحكام هو كان متوقعا وأمر طبيعي جدا. لا تنسى أيضا أنه حتى الأجال الاستئناف أيضا له أجال، ربما الذي تأخر هو الإعلان والفعل التواصلي يعني لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أما على المستوى القانوني فلا شك أن المسطرة يعني تم احترامها، والمفترض أنه على الأقل أن لجنة الاستئناف تنتصر للعدالة، تنتصر لمنطق تناسب فيما يخص الأحكام الرياضية، تنتصر أيضا لمنطق حماية المشهد الكروي الإفريقي، لأنه بمثل هذه الأحكام كأنك تقول للمدربين وللاعبين أن يعيشوا فسادا في الملاعب وأن يفعلوا ما يحلو لهم. أكثر من ذلك ما يعزز أيضا أن الأحكام كانت مخففة جدا، حتى تصريح باتريس موتسيبي بعد ذلك حينما قال في بلاغ رسمي اتحاد إفريقي لكرة القدم أنه يدعو إلى تعديل للقوانين حتى تتماشى ويكون بمقدور اللجان داخل كاف أن تتخذ عقوبات صارمة، وهو أيضا تصريح صراحة يحاول أن يخفف به، لأنه حتى القوانين الحالية فيها ما يمكن أن يجعل لجنة التأديب مثلا تتخذ عقوبات أشد من التي اتخذتها يعني في المرحلة السابقة.
استئناف المغرب لقرارات لجنة الانضباط هل يعكس موقفا صارما أم مجرد ردة فعل عابر أو أمر طبيعي قرارات يجب أن تستأنف؟
هو قرار يجب أن يستأنف، هذا أمر طبيعي. يعني المفاجئ هو مثلا لا يستأنف الاتحاد المغربي هذا القرار، خصوصا القرارات لم تصب في مصلحتي، وكان هناك يعني حتى عندها صدى حتى لدى الرأي العام الدولي الذي استغرب لهذه العقوبات واعتبر أنها لا توفر الحماية ولا توفر العدالة ولا تنتصر للنزاهة وللشفافية، وتضر وتخدش صورة كرة القدم الإفريقية. وبالتالي والاستئناف يأتي في هذا الإطار، وأيضا للدفاع أيضا عن حتى يعني مصلحة المنتخب الوطني، خصوصا أنه العقوبات أيضا التي صدرت ضد بعض لاعبي المنتخب المغربي جاءت تقريبا ساوت ما بين الضحية والجلاد، ساوت بين مدربين جيش وحرض وأصدر تصريحات لا محل لها من الإعراب، ودعا لاعبيه إلى الانسحاب من المباراة، وتسبب في اقتحام الجماهير يعني المدرجات. فمن المعيب ومن العيب أن نرى مثل هذا المدرب مثلا حاضرا في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية بهذه الصورة التي خلفها على كرة القدم الإفريقية، علما أنه ليس الوحيد يعني المسؤول، حتى الاتحاد السنغالي مسؤول يعني عما وقع، وتعريفه كان أمام خطة محكمة بالنسبة للاتحاد السنغالي، فيها الاتحاد السنغالي من جانب وفيها أيضا مدرب المنتخب السنغالي من جانب آخر لإفساد يعني المباراة النهائية. ودي هذا وهذه أيضا عادة دأب عليها المنتخب السنغالي منذ القدم منذ سنة 2004 حينما أراد أن ينسحب أمام المنتخب التونسي في كأس أفريقيا الأمم التي جرت بتونس، أيضا أحداث دامية وقعت أيضا في مباراته مع الكوت ديفوار سنة 2013 بدكار، أحداث أخرى أيضا وقعت في المباراة النهائية التي جمعت في مباراة مؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب المصري. فبالتالي هذا عرف سائد وأسلوب يستخدمه المنتخب السنغالي لغير مقبول، هو كيف احنا يعني كمغرب او كاتحاد مغربي وكمدرب للمنتخب المغربي كيف تعاملنا مع منتخب لديه الكثير من هذه الوقائع المتسخة في كرة قدم إفريقية.
متواصلون معكم مستمعين الكرام وضيفي وضيفكم جمال الصيفي إعلامي مغربي، نتحدث عن التطورات بشأن العقوبات التي طالت الجامعة الملكية المغربية وردة الفعل باستئناف هذه القرارات. ولكن سأربط جمال بخطوة أخرى، المغرب اتخذ خطوة قبل هذا الاستئناف بالتخلي عن تنظيم بطولة أمم إفريقيا للسيدات، كيف تقرأ هذا التخلي وهل هو في مسار ما حدث في المباراة النهائية؟
هو يعني لحد الآن يعني القرار لم يتخذ يعني بشكل رسمي، لأنه حتى لو رجعت للتصريح وزيرة نائبة وزير الرياضة في
جنوب أفريقيا
في جنوب أفريقيا تحدثت عن هذه الإمكانية، أيضا البلاغ الذي صدر بعد ذلك بالنسبة لوزارة الرياضة والفنون والثقافة مع أعتقد في جنوب إفريقيا أيضا تحدث عن نفس الأمر، وقال أنه هناك مشاورات بهذا الشأن وأن القرار النهائي بالنسبة للكاف. وفي حقيقة الأمر
حتى نكون مبشرين جمال في هذه النقطة، الذين يتحدثون هم من جنوب إفريقيا وموتسيبي من جنوب إفريقيا، وموتسيبي يبدو بشكل واضح أعد الخطة باء لهذه الأزمة.
صحيح، لأنه كما قلت لك حتى البلاغ الثاني الذي صدر يوضح جاء فيه أنه يعني هناك مشاورات، فبالتالي لا دخان بدون نار، هذا أمر يجب أن نتفق عليه. ولكن أيضا يجب أن نعود إلى الوراء. المغرب شارك في كأس إفريقيا للشان للمحليين التي وشارك أيضا بمنتخبه وفاز بهذا اللقب، هذا أمر تسبب في توقيف البطولة المغربية لمدة طويلة جدا. شارك أيضا في الكأس العربي التي جرت بالدوحة، وأيضا هذا تسبب في توقيف الدوري المغربي. أيضا نظم كأس إفريقيا للأمم بالمغرب، وأيضا يعني فترة أيضا توقف بالنسبة للدوري المغربي. فبالتالي حينما تحتضن أيضا في ظل هذا السياق النفسي، وهذا أيضا تحتضن مرة أخرى كأس إفريقيا الأمم السيدات في مارس المقبل، وأنت ملزم أيضا بأن تنهي البطولة المغربية مثل بقية الدوريات في إفريقيا في قبل 15 مايو المقبل تحضيرا لكأس العالم، فأعتقد أنه الأجندة أيضا مزدحمة. فمثلا فريق كالمغرب الفاتي سيحرم مثلا من ملعبه وسيحرم من جمهوره، فأيضا من حق كرة القدم المغربية أيضا أن تفكر في دوريها وتفكر في أنديتها وتفكر في بطولتها وتفكر في جماهيرها، لأن هذه البنية التحتية التي أنشأها المغرب الأولى بها هم المغاربة، هم الأندية المغربية والجمهور يعني المغربي بداية، قبل يعني أن تنظم مثل هذه التظاهرات، اللي هي أمر مطلوب أيضا أن تنظم تظاهرات من حجم كأس إفريقيا للأمم وأن تستقبل جماهير رائعة كما هو حال مثلا الجماهير التونسية التي قدمت صورة رائعة في هذه الكأس الإفريقية. ولكن في النهاية يجب أن تفكر أيضا في هذه الأولويات، هذه أيضا يجب أن تكون حاضرة لدى صانع القرار الرياضي، زائد أنه يعني على مستوى الكاف أنت الكاف لم تحترمك حينما تصدر مثلا مثل هذه العقوبات. فبالتالي لماذا أنا منفروض دائما أن أضحي من أجل هذه القارة الإفريقية ومن أجل هذا الاتحاد الإفريقي الذي في أول امتحان اتخذ قرارات لا قيمة لها ولا مبنى ولا معنى لها؟ فبالتالي من حق المغاربة ومن حق أن يفكروا أيضا في مصلحتهم يجب إعادة النظر فيه بما يتماشى مع أولويات المغاربة ومصالح المغاربة.
سؤال أخير وأرجو أن تجيب عنه جمال بشكل سريع لأن الوقت يداهمنا، هل تشير هذه التطورات إلى تغير في أسلوب المغرب في التعاطي والتعامل مع هيكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؟
ولا شك حتى نكون يعني موضوعيين ومنصفين، هو ما وقع لا شك أنه سيحدث نوعا من الشرخ، ولا شك أنه سيدفع إلى ترتيب الكثير من الأولويات. المغرب سيظل دائما يحتضن يعني التظاهرات الرياضية ذات القيمة الكبيرة جدا، ولكن أيضا لابد أن يفكر أيضا في أولويات أخرى على مستوى تنظيم التظاهرات الرياضية بما يعود بالنفع أولا على كرة القدم المغربية، أن تكون مصلحة كرة القدم المغربية أولا وليس كرة القدم الإفريقية أولا. نحن ليس ملزمين دائما يعني أن نقدم دائما طوق النجاة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نقدمه أولا لأنفسنا وبعد ذلك يمكن يعني أن نبحث في أمور أخرى يمكن يعني في إطار آخر مختلف، لأنه في النهاية الاتحاد القاري الذي يقوده باتريس موتسيبي والاتهامات التي تكال للمغرب يمينا وشمالا لا معنى لها ولا مبنى لها. صحيح هي تأتي في إطار يعني خطة للهدم يقودها بعض المناوئين وتقودها بعض الأصوات وبعض الأبواق يعني في أماكن عديدة جدا، ولكن في النهاية المغرب والجامعة الملكية المغربية يجب أن تفكر في مصلحة المغاربة أولا قبل مصلحة الأفارقة.
الإعلامي المغربي جمال الصيفي، أشكرك كل الشكر على هذه التفاصيل الشافية الضافية.
شكرا لك. شكرا لك.
ملف جديد في كرة القدم التونسية يشعل النقاش بين القانوني والرياضي، والسؤال الذي يرافق بنفى تقديم احتراز النادي الرياضي البنزرتي حول شرعية اللاعب أيمن الحرزي في المشاركة مع نادي الإفريقي، يجيبنا عليه خبير القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم. أنيس مرحبا، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك أخوي عبدو وموسى كل متابعيك برنامجك وكل المشاهدين على كل المحامي سواء الإذاعية أو على الديجيتال.
شكرا. السؤال الذي يبحث عن إجابة، استمعت إلى الكثير من القراءات والتحليلات بخصوص هذا الملف، برأيك أنيس على ماذا استند النادي الرياضي البنزرتي لتقديم هذا الاحتراز؟
هو حسب ما يتردد، لأنه حتى حد ما عنده اطلاع رسميا على مستندات الاستئناف أو مستندات الاحتجاج التي قدمها النادي الرياضي البنزرتي، لكن حسب ما يروج أنه اعتمد على معلومة تفيد أن تاريخ انتقال اللاعب إلى نادي الإفريقي كان في 26 جانفي 2026، اعتبارا إلى أن هذه المعلومة تجول في الأوساط الرياضية، كما أنه هناك معناتها بوست على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي تفيد بانتقال اللاعب رسميا إلى النادي الإفريقي. لكن حسب المعلومات اللي عندي الثابتة في الوثائق أن عملية الانتقال رسميا وقانونيا تمت يوم 29، واللاعب بطبيعة الحال كان مؤهل إلى تاريخ 28، تاريخ أول مقابلة لعب الاتحاد النادي المنستيني بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث في 19 جانفي ضد الترجي الرياضي. وبطبيعة اللاعب كان مازال مؤهل لفايت جمعية الاتحاد الرياضي المنستيني، ويعتبر أنه ركن للراحة الإجبارية. وبداية من يوم 29 انتقل رسميا إلى النادي الإفريقي، حتى أنه طلب بالإجازة نفسه تم إصداره يوم 29، وكما تم إمضاء العقد الرابط بين النادي الإفريقي واللاعب يوم 29، واتفاقية الانتقال الثلاثية تم إمضاء يوم 29، وتم إيداع الطلب لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، وتم تأهيل اللاعب يوم 30، وبالتالي مشاركته يوم 31 كانت مشاركة خالية من العقوبات والإنذارات بعدما قضى اللاعب العقوبة الإجبارية التي فرضت عليه بموجب حصوله على الإنذار الثالث.
باعتقادك ونحن في صلب الإجراءات القضائية أو إجراءات التقاضي الآن، ما هي المآلات الممكنة لهذا الملف؟
هو المنطق حسب ما هو موجود في الوثائق وفي الأوراق أنه اللاعب في تاريخ مشاركته مع النادي الإفريقي والنادي البنزرتي يوم 31 جانفي لم يكن في رصيده أي إنذار، وبالتالي لم يكن تحت طائلة العقوبة، وعليه تعتبر مشاركته شرعية.
إذن يمكن أن نفهم من كلامك أنه هذا الملف وهذه القضية مجرد زوبعة في فنجان.
هو الحقيقة كل حق لكل طرف له الحق في تقديم اعتراض أو احتجاج متى رأى وجهة في ذلك، لكن بشرط الاستناد إلى معطيات وأسانيد ووثائق قانونية. أظن أنه النادي البنزرتي يمكن لديه خلط أو لبس في خصوص ما تردد أو ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي، وبين ما وجد في الأوراق والوثائق الرسمية التي الحقيقة هي التي تعتمد رسميا من قبل لجان التقاضي في الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.
أنيس بن ميم الأستاذ وخبير القانون الرياضي، أشكرك على كل هذه التفاصيل.
الشكر لك عبد السلام نسي.
إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة الجديدة من الرياضة بلا حدود. دمتم مستمعين أوفياء لراديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.